وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة، لأن هذه العبادة العظيمة جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة. ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطا كثيرا، وما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم، أليس كذلك؟ في المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلى الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الرأس مع الظهر في الركوع أو في التجافي أو في أي شيء، هذا وارد، وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعضهم يطالع الساعة ويصلي، طالع القلم ويعصر، هل في حبر ولا ما في حبر، نعم، وكذلك أيضا يصل شيء ناسيه ويطلع يكتب براحته، نعم، لأنه ذكر، والشيطان يذكرك ما نسيت إذا كنت في الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة أنساك إياه لين تجي الصلاة الثانية ثم يذكرك. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال إنه نسي كذا وكذا، وأنها يعني مسألة التي نسيها من هينة مدي وديعة كبيرة أو شيء، المهم قال له اذهب فصل. فذهب الرجل وصلى فتذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته اذكر كذا. فأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث إن أن الصلاة سبب للتذكر. المهم من الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة، وهي التقصير في الصلاة، ما يخلو أحد من التقصير، فتسأل الله المغفرة. ولهذا استحب للإنسان أن يختم عمله بالاستغفار، وأن يختم عمره بالاستغفار. أما العمر فقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: ما لا أفهم منها إلا ما فهمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أراني آية إذا رأيتها في أمتي أن أسبحه وأستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء ولم جاء؟ جاء ورآه. ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يقول بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة في هذا ظاهر، كأنك تقول: اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي، سلم لي صلاتي من الرد والرفض، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله، وقد تقبل. وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم يقول ما ورد من الذكر، يقول ما ورد من الذكر، والترتيب لا بعد ذلك، بعد اللهم بعد الاستغفار واللهم أنت السلام، لا أعلم فيه ترتيبا السنة، فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج، المهم أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ومنه التسبيح والتحميد والتكبير، وقد ورد على عدة أوجه. الوجه الأول أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويختم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100. الوجه الثاني أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، كم تكون الجميع؟ 100 أيضا. والوجه الثالث أن يقول: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، تكون الجميع 30. والوجه الرابع أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع 100. هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وذكرنا فوائد ذلك. طيب، وينبغي أيضا أن يقرأ آية الكرسي، لأنه روي فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ضعيفة لكن هي إن كانت الأحاديث صحيحة فقد وقعت محلها، وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حرز للإنسان، لأن مما يحفظ الإنسان من الشياطين قراءة آية الكرسي، وكذلك قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، مثل كتاب الأذكار للنووي، كتاب الوابل الصيد لابن القيم، وهو كتاب مفيد لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر، ذكر فيه فوق 100 فائدة لذكر الله عز وجل. ثم قال فصل: ويكره في الصلاة التفاته. يكره في الصلاة التفاته، التفات من الفاعل، يعني يكره المصلي أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الصلاة فقال: هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاف يعني سرقة ونهب، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع، ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، ولأن في الالتفات إعراضا عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فالله تعالى قبل وجهه، ولهذا حرم على المصلي أن يتنخأ قبل وجهه، لأنه من سوء الأدب مع الله. ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس، إذا كان لحاجة فلا بأس. فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل عينا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشرك الذي يأتي منه هذا العين، والعين يعني الجاسوس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفات لحاجة. ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبي وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة فلا بأس به، هذا لا بأس به لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم أعلم أن الالتفات نوعان: التفات حسي بالبدن، والتفات معنوي بالقلب. الالتفات في البدن معروف، وما أكثر الذين يمكنهم أن يسيطروا على هذا الالتفات، أليس كذلك؟ لأنه يسير، عمل بدني يسير. أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها، وما أقل السالم منها. وليته التفات جزئي، التفات يمسكك من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه تماما أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحالة أو هذه الحال قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسست به فاكفل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن صار هذا الاختلاس الواضح، وأيضا هذا الالتفات خفي مثل المختلس. تعرفون المختلس كيف يعمل؟ المختلس يجي عندك في الدكان ويوهمك أنه يشتري منك بضائع كثيرة، يقول: شوفي هذا كم يسوى، تروح تجيب يجيبون ذنب ويقول الله هذا مو بلنفسه أغذي ذاك. الرجل يأخذ حقه ويامن من الرجل يامن من هذا الزبون اللي قاعد واقف على الدكة مرة في ثلاث ثم يقول والله شوف اللي بقصل إيش الدكان رحجبه غادي هو اللي يصبح ولا راح كش اللي حول الباب ومشي. نعم هذا اختلاف اختلاف ليش؟ لأنه أتى بخفية بخفية حتى حصل مقصود. هذا الشيطان إذا أتى القلب بخفية هذا خفية هذا اختلاف حقيقة وكل منها خلاف لا إثبات البدني ولا قلبي. نعم
الإنسان قد يقصر بعض الشيء
هكذا.
نعم
هل يستفر
عن الصلاة؟
هذا ورد بعد المكتوبة لأنها أعظم وأهم. والله القياس فيه نظر هنا. نعم لا إذا كان حولها رجال، أما إذا كان ما حولها رجال ففي الجهرية لا بأس أن تجد غان. لا يسأل ما ينسوه تدره لا ما يرحل لا 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 يعني باب الورد يعني لا لا. نعم ها ها لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثة وكان لا يخلف إلا بعد أن يقول اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم أيوه. نعم نعم
عن زيد بن أبي حبيبة وكذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان.
من عليك؟
مر على امرأتين تصليان.
نعم
وهما يعني فقال لهما ضم اللحم إلى بعض فإنكما في هذا ليس لسنة الرجال وكذا.
أي
وكذلك عن علي شيخ إيش ماذا صح
كمان؟ حرف لنا انتباه إن شاء الله. نعم زلمانك هنسرق قل أنت لا مهم يعني بعدي شوي بعدي شوي قريبا ما حدث ذلك. نعم يا أحمد
بالنسبة للمرأة بس مرة وبالحرة تضم
نفسها إيش
تضم نفسها في الحالة إذا كان مثلا السفر يصلون نرى مثلا النساء يصلي هل تظن
نفسك؟ أي المذهب مطلق سواء عندها رجال أو ما عندها رجال.
أقول
الراجل. أقول الراجل لا. أن مثل الراجل مطلق.
حتى تشوفونها الرجال.
نعم.
حتى لو كانت الرجال تشوفونها.
على إذا خيفت الفتنة معلوم لا حتى لو أي شيء مشروع إذا خيفت الفتنة مطلق. نعم.
قول لا إله إلا الله.
هل يكرر المغرب ولا الفجر؟ المغرب والفجر ورد أنه يقول 10 مرات ويزيد أيضا يحيي ويميت. في غير الفجر 3 مرات بدون زيادة حيوانية كل واحد. نعم طيب يقول بما ابن القيم وصل العيادة من التكبر والهوى فهما لكل الشر جامعتان. الإنسان الذي له هوى يستدل بما ليس فيه دليل. المسيء في صلاة سلم لأنه انصرف جاء رجع فسلم لأنه مشؤون الإنسان إذا لقى أخاه بعد أن انصرف عنه أن يسلم ما سلم لأنه أدى صلاته. وأما مسألة السلام بعد الصلاة فهذه على نوعين. النوع الأول أن يتخذها الإنسان على أنها سنة بعد الصلاة وعلامة ذلك أنه يأتي هو وصاحبه إلى المسجد فيدخلان جميعا ويصليان جميعا وإذا سلم من الصلاة سلم عليه وصالح. هذا يعني كأنه فهم أن هذا السلام من سنن الصلاة هذا لا شك أنه ينهى عنه ويبدع صاحبه. القسم الثاني أن لا يكون كذلك وإنما يسلم عليه على العادة ويصافحه تحببا وتألفا فهذا لا بأس به. وعلامة ذلك أنه يفعل هذا لأنه لم يصافح قبل الصلاة، فهذا لا بأس به وليس به شيء. نعم خالد. لا من يوم يسلم يعني يعني التطوع أهون، التطوع أهون يخفف لأن الحاجة ولا يسير، ولا لأن الحاجة لا شك أنها لما تفتح أو لا. نعم إيه. أما الدعاء بعد الأذان فهو مشروع، مشروع ولا لا مشروع، وأما رفع اليدين في الدعاء فهو مشروع أيضا على الأصل، لأن الأصل أن رفع اليدين من آداب الدعاء، هذا هو الأصل. خلاص من خالف ما دام يدعو كل ما فرغ من الأذان، لكن كونه يقوم وهو جالس هذا هو اللي ما هو مشروع، كونه يقوم وهو جالس هذا هو المشروع.
كان الإمام
خاشع
يعني
كمل الصلاة، هل تكمل الصلاة المأمور
إذا
بنفس الوجه؟ كيف؟
إذا الإمام أحسن الصلاة
لو
أن المأمور
ما أحسنها؟ لا إذا كان
هناك دعاء قبل السنة،
إذا
كان
استغفار
أو ذكر بعد
السنة، يعني ما علق
بدبر
الصلاة، ما علق بدبر الصلاة، يعني إذا ورد حديث يقول دبر الصلاة، فإن كان دعاء حمل على ما قبل السلام، إن كان ذكرا حمل على ما بعده. إيش رأيك؟ لا لا ما في هاي حاجة. نعم هنا إيه بيجينا إن شاء الله هذي إن تحضر رأي. نعم لا
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعبثه وتخصره وتروثه وفرقعة أصابعه وتحديثها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يستهي، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنف، وله رد المال بين يديه.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يكره من الصلاة. قال: ويكره عبثه، عبثه أي عبث المصلي، وذلك لأن العبث فيه مفسدتان: المفسدة الأولى انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لازم من ذلك أن يكون القلب متحركا، وفي هذا إشغال عن الصلاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة يا حجاج، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. فيأخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة. المسألة الثانية في العبث أنه أن العبث على اسمه عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة، وفيه أيضا مفسدة الثالثة وهي الحركة، الحركة بالجوارح، وهذه الحركة دخيلة على الصلاة، لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، فصار فيها في تعليل العبث للصلاة ثلاث علل. وأما ما ذكره المؤلف في الشارح رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشع الشوارح، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. وقد روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن سعيد بن المسيب ولكن العلل التي ذكرناها واضحة. الأولى انشغال القلب بذلك، وكل ما يشغل القلب فإن الإنسان مأمور باجتنابه بصلاته، ودليله حديث الخميس. والثاني أنه عبث منافع الجدية التي في الصلاة. والثالث أنه حركة دخيلة على الصلاة، لأن البدن الآن مشغول بحركات الصلاة، فإذا تحرك بها هذه الحركات فقد أدخل في الصلاة حركات ليست منها. وتخصره أي وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، يعني وسط الإنسان، ما استدق من بطنه على فوق وركه هذا، يعني هذا، فإنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، يعني واضعا يديه على خاصرته. وقد جاء تعليم ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاته، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الحسان، إذا قال هكذا كأنه نوجس مثلا، لا يفكر في شيء، وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة. قال وتخصره وتروحه، تروحه يراد بها أن يروح على نفسه في المروحة، مأخوذ من الريح يعني الهواء. والمروحة معروفة، كانت في السامة الأول من خوص النخل، تخصف ويوضع لها يد عود ثم يتروح بها الإنسان. هذا مكروه، لأنه نوع من العبث والحركة ومشغل للإنسان عن صلاته. لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك، بأن كان كثير النحل وأصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الصلاة أو وطأة انحباسه في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يزول بالحاجة. وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال الوقوف، إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريح نفسه بحيث يعتمد مرة يعني قليلا على رجل وقليلا على الرجل الأخرى، لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين لكن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى بدون كثرة. ويكره أيضا فرقعة أصابعه، أن يعني يغمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث، وفيها أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة. كذلك يكره التشبيك، تشبيك بين الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد في من قصد المسجد أن لا يشبكن بين أصابعه، فإذا كان قاصد المسجد إلى الصلاة منهيا عن التشبيك بين أصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها. وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك، لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكع عليها وشبك بين أصابعه. ولأن فإن انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة، لكن الفرقة عن خشية أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل. قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون حاقنا، يعني يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن المحتاج إلى البول، يعني الذي حصره البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان. والحكمة من ذلك أن في هذا ضررا بدنيا عليه، فإن حبس البول المستعد للخروج ضرر على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول، لأنه ربما مع تضخم المثانة من حقنا فيها من الماء ربما تسترخي هذه الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة، فيحصل في هذا ضرر على المرء، وربما تنكمش انكماشا زائدا أو ينكمش بعضها على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ففيها ضرر بدني وفيها أيضا ضرر يتعلق بالصلاة، لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة، لأنه مشتغل بمدافعة هذا الخبث، فكيف يحضر قلبه في الصلاة؟ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، وإذا كان حاقدا بالباء فهو مثل الحاقد بالباء، هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس الغائط يدافعه. ونقول في العلة فيه ما قلنا في علة إيش؟ الحاقد البول. وكذلك إذا كان محتبس الريح، يعني فيه ريح منحبس، فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها. فإذا قال قائل: رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو نقول صلي وأنت مدافع للأخبثين؟ نقول بالأول، نقول اقضي حاجتك وتيمم ولا تصلي وأنت دافع للأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها مكروهة، ومن العلماء من حرمها وقال إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حق الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب، ولو قال قائل: إنه حاقم ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقما ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ لا، الثاني، يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام. طيب، وإذا قال قائل: إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين، أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟ طيب، نقول أولا: إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقضي حاجته، وين الجمع؟ لأن الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظا على الوقت، والقول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا الثاني هذا القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة، لأن هذا بلا شك من اليسر، هذا من اليسر. والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه، ولكن جمهور أهل العلم على الأول يقولون إنه يصلي ولو مع المدافعة، وهذه في المدافعة القريبة. أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف. قال المؤلف رحمه الله: أو بحضرة طعام يشتهيه، بحضرة طعام يشتهيه أي تتوق نفسه إليه. فاشترط المؤلف شرطين: أن يكون الطعام حاضرا، وأن تكون نفسه تتوق إليه. وينبغي أن يزاد شرط ثالث: مع قدرته على تناوله حسا وشرعا. طيب، هذه ثلاثة قلوب: حضور الطعام، توقع النفس إليه، إيش؟ القدرة على تناوله حسا وشرعا، حسا وشرعا. فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع لكن ليس عنده طعام، فهل يؤخر الصلاة؟ لا يؤخر، لأننا لو قلنا بهذا لازم أن لا يصلي الفقير أبدا، لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تذوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به، نعم، فليصلي ولا إثم ولا كراهة في حقه. وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا، الشرعي الصائم أحضر الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا ويقول: الله أنا من شاء الخاطر، لما حضرت التمر من شاء الخاطر، نقول: لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس. لا، ليش؟ لأنه ممنوع من تناوله شرعا، فلا فائدة في الانتظار. طيب، وكذلك لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ يصلي، لأن انتظاره لا فائدة منه، يعني أنه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة منه. وكذلك لو أحضر إليه طعام الغير ونفسه تتوق إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ، أن يصلي حينئذ، لأنه إيش؟ ممنوع منه، ممنوع منه شرعا ولا حسا؟ شرعا. طيب، وكذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم مانعه من أكله، فهنا لا يكره أن يصلي. لماذا؟ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا، فصارت المسألة تحتاج إلى ثلاث قيود: حضر الطعام، توقع من النفس إليه القدرة على تناوله شرعا وحسا. طيب، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، لا صلاة. وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى فصلاته صحيحة. وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة. وعلى هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمة، لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام، لأنه يشبه أن يكون مستهزئا ساخرا، حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة فيقدم عليها، أو بحرر الطعام يشتهيه. قال كيف؟ وأنا عندي تقييد هذا، لأن كل من قولين قوي جدا. يقول ويكره تكرار الفاتحة. لا ما عندكم؟ ما عندكم عقص شعاره؟ قال ويكره أيضا تكرار الفاتحة، يكره تكرار الفاتحة، يعني الإنسان يقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر. وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكرر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب، لفوات وصف مستحب، فهل هذا جائز؟ الظاهر جواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيها جهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرا، ينسى فيقرأها سرا، فهنا نقول لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكا لما فات من مشروعية الجهر. كذلك لو قرأ الإنسان من غير استحضار قلب، من غير استحضار قلب، وأراد أن يكررها ليستحضر ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب في الصلاة. لكن في هذه المسألة الأخيرة إن خشي على نفسه أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن بعض الناس إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها نعم ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، ربما يكون غفل في أول مرة عن آية، ثم في الثانية غفل عن آيتين أو ثلاث. فالحاصل أن تكرار الفاتحة إن كان على وجه التعبد به فلا شك في أن الأمر كما قال المؤلف مكروه، لأن ذلك من البدع، وإن كان لاستدراك أمر مشروع فاته فهذا لا بأس به. وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صلاة الليل أو بمن لم يستحضر حال قراءته إياها، لكننا استدركنا على الأخير إيش؟ ما لم يخشى الوسواس، فإن خشه فلا يعيد. قال وتكرار الفاتحة ولا جمع سور في فرض كنفل، يعني لا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن نقرأ سورتين فأكثر، وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا أشكال فيه، فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق. لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة، لأن مسألة الفاتحة أمرها معلوم، فهذه المسألة يقول لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل. ودليل ذلك حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه، وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام، يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9787.